سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. وصلنا إلى سفر اللاويين بعد أن أنهينا سفر الخروج ومن قبله سفر التكوين، وقد أنهينا الجزء 19 من تأملاتنا في كتاب التناخ. ووصلنا إلى سفر اللاويين والجزء 20. كانت الحلقة الماضية معنونة بعنوان عبادة العجل وموسى يحطم لوحي الإله، وبينا في تلك الحلقة بأنه هارون هو من صنع العجل بأمر من بني إسرائيل. وقد جاءت عدة تساؤلات، سوف نبين هذه التساؤلات ثم بعد ذلك نشرح في تأملاتنا التي نحن فيها. السؤال الأول جاء من أخ كريم يقول فيه، الأخ أبو سفيان يقول: سؤالي لك حول عجل بني إسرائيل، فبالتوراة أنت ذكرت بأن من صنع العجل ودعا بني إسرائيل لعبادته هو هارون أخو موسى، لكن في القرآن ذكر بأنه من صنع العجل هو طرف ثالث وهو السامري، فما قصة السامري هذا؟ ولماذا اتهم القرآن السامري ولم يتهم هارون؟ هل هناك قصص لدى اليهود تبرئ هارون مما صنع؟ طبعا يوجد أخ كريم من الأخوة الداعمين لقناتنا، هو الأخ فارس، له السلام والمحبة، وقد رد ردا جميلا مختصرا، وقال فيه بأنه السامرة بنيت في زمن لاحق لم تكن في تلك الحقبة، وهذا صحيح، وهذا جواب مختصر وهو صحيح ولا لبس فيه. فالسامرة أسست في زمن لاحق لم تكن في تلك الحقبة، فبالتالي السامرة هي منطقة أسست أو مدينة أسست لاحقا وينسب إليها السامري، كما يعني ذكر المؤرخون أيضا ذلك وبين الكثير ذلك، وهذا ثابت في التاريخ بأنه هنالك خطأ قرآني من هذه الناحية. ربما القرآن أخذ حكاية شعبية فظنها حقيقة وهكذا جاءت في القرآن، ربما هو هذا السبب. فبالتالي يعني هذا هو خطأ موجود في القرآن وليس بصحيح، لأنه السامرة بنيت في زمن لاحق بعد دخول العبرانيين إلى أرض كنعان وليس قبل دخول العبرانيين إلى أرض كنعان. أعتقد أنه اللبس الذي جاء في القرآن جاء من الديانة السامرية. الديانة السامرية هي في أصلها عبرية، لكنه هم ما يحببون أن تسميهم باليهود، لأنه عندهم اختلاف مع يهود أورشليم اللي يعتبرون الآن هم اليهود الأكثرية العظمى، يهود العالم أورشليميين. وذكرت ذلك سابقا في حلقاتي الأولى والثانية عن الاختلاف بين السامرية واليهودية الأورشليمية، إنه عزر الكاهن من أي جهة وأيد من، وكان هنالك قسم آخر يعتبرونهم يعني مخالفين للأورشليميين أو لليهود الأورشليميين، لهم ديانة هي نفس الديانة اليهودية، تؤمن بكتب موسى يعني الأسفار، وتؤمن مثلا بيوشع اللي حرر الأرض، لكن يختلفون بأمور كثيرة مع اليهودية اللي نعرفها. فالسامرية مثلا ترى أنه كما قلنا جبل جرزيم هو المكان المقدس عند الله. السامريون هي السامرة مثلا هي نابلس، اليوم هي نابلس. هؤلاء قلة قليلة يعني، والآن بقي منهم ربما آلاف قليلة جدا يعني، تبخروا مرور الزمن لأنه هم ما يتجوزون من غيرهم، وهذه معضلة، وتحدث أيضا عندهم أمراض وما منفتحين على الآخرين، لكنه هم يعتقدون هو الديانة العبرية الصحيحة هي ديانتهم، والمقدسات هي مقدساتهم، وأنه سليمان هو الذي يعني صنع أورشليم، وهو الذي أفسد ونشر خلاف الديانة الأصلية، هكذا يقولون. فعموما جبل الهيكل ما يؤمنون بجبل الهيكل، يعني موقع المسجد الأقصى اليوم اللي تؤمن به اليهودية السامرية ما تؤمن به. السامرية تقول هذا هو يعني نابلس السامرة، جبل جرزيم هي المناطق المقدسة طبعا، وهذا فيه تأييدات في التوراة. احنا لما تأملنا في النصوص دائما نجد انه انتم اصعدوا الجبل، وهذه يعني ما وجدنا اشارة الى اورشليم الا في زمن يأتي لاحقا. الزمن الاول كأنما الاشارات تشير الى تلك البقعة من نابلس، من السامرة التي اسست لاحقا، هي التي لما دخل اليهود اليها واستولوا بنوا مقدساتهم هنالك في تلك الحقبة. هكذا يدعي السامريون. فالسامريون لأنه خالفوا المنهج اليهودي، أو أنه اليهود خالفوا السامريين، وحدثت بيناتهم مشاكل ضخمة وقتل وقتال وكذا. فأعتقد أنه حدث لبس في القرآن، وظن أنه السامرة خرج منها سامري، وهذا السامري هو الذي بنى العجل وجعل بني إسرائيل يؤمنون بهذا العجل. أعتقد اللبس تولد من هناك، لأنه إحنا بينا أنه القرآن عادة فيه الكثير من القصص الشعبية، فالقصص الشعبية الكثير منها خاطئ، يعني كالحكواتيين، الحكواتية عندهم قصص أغلبها خاطئة وأساطير، حتى أنه تخالف ما جاء الحكواتيين المسلمين في نفس حكواتياتهم، فيها اختلاف عظيم مع الإسلام. فأيضا في تلك الحقبة كان هذا الأمر، فوقع الالتماس أعتقد في القرآن من هذه الجهة. يعني الأخوة الذين يريدون أن يراجعوا فراجعوا السامرية، وكيف أن لهم الكتاب المقدس الذي يؤمنون به ويتشابه مع كتاب اليهود الموجودين الآن، وأنه يتفق ببعض الأسفار، أو يتفق بالأسفار الأولى، أسفار موسى، وأعتقد أيضا سفر يوشع. التوراة السامرية أيضا تقول أنه هارون هو من صنع العجل لبني إسرائيل، هي نفسها التوراة العبرانية المشهورة، هي نفسها التوراة اليهودية والتوراة السامرية نفسها بالضبط في قضية، ما يوجد فيها أي اختلاف، أنه كلاهما يقول بنفس النصوص التي تقول بأنه هارون هو من بنى العجل. أيضا لابد أن أشير بأنه السامريون يقولون إن اليهود العبرانيين الآخرين الذي هم يهود اليوم الغالبية العظمى، هؤلاء جذورهم جاءت من بعد السبي، يعني سبوا ثم رجعوا إلى أرض إسرائيل أو أرض كنعان. السامريون يقولون إنه ما أصيبوا بالسبي، فبالتالي هم الأصل الغير محرف، هكذا يقولون. السامريون يقولون نحن الأصل الغير محرف، لأننا لم نصاب بالسبي، لم نذهب إلى السبي ثم نرجع هكذا، وقد جلبنا معنا عقائد مختلفة وكذا. يعني هكذا دعوة يدعونها هم في الواقع. بيناتهم يوجد بعض الاختلافات، أو اختلافات كثيرة، لكنه من حيث الأصل فالأصل واحد، توراة موسى واحدة، النصوص المقدسة الأولى والتي كانت قبل محمد بقرون وما زالت إلى اليوم كلها قالت إنه هارون. النصوص الأولى المقدسة، يعني لا يمكن أن يقول العبريون يقولون أو اليهود يقولون بأنه ليس هارون، في حين إنه كتب في توراتهم المقدسة بأنه هارون، لا يمكن أن يدعون غير هارون، لأنه الأمر جدا واضح في كتابهم، وهذا قبل أن يظهر محمد بقرون طويلة. يعني لا يوجد تزوير جاء من بعد محمد أو في زمن محمد أو في القرن الأول والثاني قبل محمد، لا، إنما هذا أمر ثابت في هذا الكتاب قبل محمد بقرون. القرآن أيضا يقول إنه هارون وصي موسى، لكنه بالواقع هارون مات قبل موسى، حتى أنه أنا ذكرت في حلقات السابقة في أنه الشيعة يحتجون بقضية هارون على أنه علي بن أبي طالب بمنزلة هارون من موسى، وبالتالي له حق الخلافة. بينت بأنه أصلا هارون مات قبل موسى، فبالتالي لا يمكن الاحتجاج بهذا الشيء. الأمر المهم أنه بين الحقبة التوراتية الأولى أو حقبة ظهور محمد هنالك قرون طويلة جدا، هذه القرون تطورت بها الأديان واختلفت بها المباني ونزهت بها الأنبياء. يعني لما ننظر إلى العقيدة البشرية في الأنبياء الذين كان هكذا تعتقد كانت تعتقد بهم البشرية في زمن محمد، كان هنالك نوع من التنزيه. هذا التنزيه خالف النصوص الأولى. لماذا؟ لأنه النصوص الأولى الثابتة واضحة بأنهم هم عندهم أخطاء وأخطاء كارثية، لكن لأنه الأديان تتطور والحقبة الزمنية سحيقة متباعدة جدا، أكيد سوف تختلف النظرة، سوف يقول لك كيف مثلا لنبي بهذا المقدار وهذه العظمة وأنا أتبعه وأخلاقياتي أنا أفضل منه، إذن لابد أن يكون هذا النبي أخلاق أعظم من أخلاقي، وبالتالي تكون هذه النصوص نصوص غير صحيحة أو نتخطاها أو نغض الطرف عنها. فهنالك في حقبة محمد كانت طوائف وعقائد مختلفة نزهت الأنبياء، فلما ظهر محمد أكيد سوف ينزه الأنبياء، لكن هذا التنزيه هو مخالف للنصوص الأولى، فبالتالي لا يصمد التنزيه الذي جاء لاحقا أمام النصوص الثابتة التي سبقت هذه الحقبة المحمدية. والخلاصة، لما تقول التوراة آية واضحة جلية بينة لا لبس فيها، لا يمكن لأي نص آخر أن يعتمد ويضرب بالنص التوراتي. يعني لما تأتي التوراة وتقول نصا ما، ثم نجد نصوص أخرى جاءت من بعد التوراة تخالف النص التوراتي، لا يمكن الاعتماد على النصوص الأخرى، لأن الكتاب المقدس هو كتاب التوراة الذي هو ثابت عندهم ويعتبر غير محرف. وإحنا بينا أنه المشكلة مو في تحريفه بل في فهمه أو ترجمته، لأنه التوراة التي يؤمن بها اليهود وتؤمن بها المسيحية لم تحرف منذ أن دونت وكتبت وترجمت منذ الترجمة السبعينية التي كانت قبل قرون من ميلاد المسيح. فبالتالي منذ ما قبل المسيح وإلى زمن محمد لم يقع هنالك تزوير أو تحريف في التوراة. فأي نص يأتي أو أي عقيدة تأتي تخالف النصوص التوراتية سوف يضرب بها عرض الجدار، لأنه تعتبر نصوص أو عقيدة غير صحيحة، والنص الصحيح هو النص التوراتي. فالنص التوراتي قال هو هارون، فإذن هو هارون، لا يهمنا النص القرآني لأنه جاء بعد النص الأصلي بقرون طويلة، ولا تهمنا العقيدة التي نزهت الأنبياء ثم هارون في زمنه كان تبعا لموسى ومات في زمن موسى، والأخطاء التي صنعها أنبياء اليهود واضحة جلية، والتنزيه القرآني الذي جاء هو لأنه ولد القرآن ونشأ في زمن لاحق بني على تنزيه الأنبياء، هكذا لابد أن يوضع في القرآن تنزيه الأنبياء. لكن مع هذا نجد أنه هنالك، كما إحنا بينا في حلقاتنا عن القرآن، بأنه هنالك في القرآن الكثير مما يمكن أن نستنبطه بخصوص قضية الأنبياء وأخطائهم، مثل قضية سليمان ومثل قضية داود، هذه كلها بيناها في حلقاتنا عن القرآن لما تأملنا في القرآن وبينا المواضع المريبة والأخطاء الجسيمة التي وقع بها القرآن. إذن من صنع العجل هو هارون وفق النص التوراتي، ولا بد أن يبقى هو هارون في المسيحية، ولا بد أن يؤمن المسلمون بأن الذي صنع العجل هو هارون، لأنهم يؤمنون بالكتاب المقدس الذي كان قبل المسيح، والكتاب المقدس الذي كان قبل المسيح يقول بأنه هارون. يوجد أحد الأخوة يقول، يعني عنده سؤال يقول فيه، هل كان العبرانيون يتبعون الشيطان المتنكر في هيئة إله؟ وهل اقتبس المسلمون عبادة الشيطان عن جهل من اليهود؟ هذا هو السؤال. الجواب باختصار أنه لا يوجد شيطان متشخص، إنما هنالك قوى من الشر في داخل كل إنسان، والعبرانيون اتبعوا هذا الشر الذي يكون في داخلهم، فادعوا بأنه إله مقدس يخاطبهم. هذه هي الخلاصة، لا يوجد إله متشخص، وقد بينا في حلقاتنا وخصوصا في حلقاتنا عن روح الحياة بأنه لا يوجد إله منفصل عن هذا الوجود وعنا، ونحن ظاهرون بهذا النور المقدس بروح الحياة، وكل موجود في هذه الأرض أو في غير هذه الأرض أو في خارج هذه الأرض هو عبارة عن خلية في هذا الوجود وذرة في هذا البدن الكوني العظيم، وهذا البدن الكوني العظيم هو قائم بالنور، ولا يوجد شيء منفصل أظهر كل هذا الوجود، إنما كل هذا الوجود وكل هذه المادة وكل ما في هذا الكون هو ظاهر بذلك النور المقدس الذي هو يعني الذي نطلق عليه إحنا روح الحياة. فما يوجد إله متشخص ولا يوجد شيطان متشخص حتى نقول إنه هكذا هنالك شيطان ظهر لهم وأوحى إليهم، إنما هنالك قوى من الشر داخل كل إنسان، يمكن أن تتحكم قوى الشر بهذا الإنسان وفق أهواء هذا الإنسان. وبينا إحنا مدارك العقل وطبيعة العقل واللاشعور والعقل الباطن كيف يوحي للإنسان ما يوحي في حلقاتنا عن روح الحياة، فالأفضل أنه يرجع لها الإنسان ليفهم القضية وكيف يمكن أن يخدع العقل الإنسان. كل إنسان يمكن أن يخدع، يعني العقل هذا اللي إحنا نحمله به قدرة على أن يخدعني، وإحنا ما نلتفت إلى ذلك، فيوحي إلينا ما يوحي ونظن أن هذا إما ملاك أو هذا هو جن أو هذا هو روح أو هذا هو إله، وبالحقيقة إنما هو العقل البشري الذي يعني حامل في طياته عظائم الأمور، ويمكن أن يخدعنا ونظن أنه إحنا غير مخدوعين، ويمكن أن يسيرنا ونظن أننا مسيرين ولسنا مسيرين. فأوصي الأخوة والأخوات أن يرجعوا إلى حلقاتي عن روح الحياة. يوجد سؤال أيضا لأحد الأخوة يقول فيه: هل القرآن يعطي دافعا لليهود إلى أن يدعوا بأنه الأرض هذه هي أرض يهودية وليست أرض كنعانية أو فلسطينية؟ احنا بينا بأنه التوراة هي تؤمن إيمانا واضحا بأنه الأصل في هذه الأرض هي أرض كنعانية، لكنه الإله هكذا إله بني إسرائيل أو العقل الباطن أو عقيدة بني إسرائيل أو أهواء بني إسرائيل، لأنه أرادوا أن يستولون على هذه الأرض فاستولوا عليها بدعوى أنه هذا الإله أعطانا وملكنا هذه الأرض. فإذا بالأصل هم يؤمنون بأنه الأرض كنعانية. هو يقول الآية القرآنية تقول: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هل هذه الآية التي في القرآن تعطي يعني هكذا دافعا لليهود على أنه يدعوا أو هكذا يدعوا أو يظنوا أو يقولوا أو يقولوا للمسلمين بأنه أيها المسلمون إنما هذه هي الأرض أرض يهودية؟ نعم طبعا في الواقع القرآن فيه دافع يؤيد دعوة اليهود بأنه الأرض كنعانية، الأرض يهودية. القرآن فيه دافع وفيه تأييد على أنه هذه الأرض أرض يهودية أعطيت لبني إسرائيل، هكذا يعني القرآن فيه هذا الشيء. لكنه القرآن بالتالي هو وليد المسيحية ووليد اليهودية، والقرآن فيه آيات كثيرة إما أخذت من التوراة وإما أنه أخذت من التلمود، فبالتالي القرآن وليد المسيحية واليهودية وكلاهما يؤمنان بأنه هذه الأرض أعطيت لليهود، فسوف يأتي القرآن ويقول إنه فعلا هي أعطيت لليهود. فالقرآن فيه دافع، لذلك المسلمون عندما يعني يقولون ما يقولون إنما يخالفون قرآنهم، القرآن واضح بأنه الأرض هذه أعطيت لليهود، لكن ما نحن نقول إنه هذه الأرض كنعانية، هذه الأرض لأمم أخرى، لأنه إحنا ما نؤمن بإله بني إسرائيل، فبالتالي هذه الأرض هي أرض يعني للآخرين. سائل يسألني يقول: هل أنت تكره اليهود؟ لا أنا ما أكره اليهود. لماذا أكره اليهود؟ أنا بالأصل يعني عندي أصول يهودية، وأنا بينت أنه في الفيسبوك بأنه عملت فحص دي إن إي، وأوضح الدي إن إي يعني أنه أنا عندي نسبة من دم يهودي، أي جذور يهودية، جذور قديمة يهودية، يعني أنا بالأصل من حيث اليهودية أولى باليهودية من نتنياهو وغير نتنياهو، لأن هؤلاء أوروبيين. لكنه أنا لما أريد أن أتأمل من حيث الحكمة والبصيرة والتدبر، أنا ما أكره اليهود، ما عندي مشكلة مع اليهود. هل اليهود يستحقون أن يعيشوا؟ طبعا هم بشر ويستحقون أن يعيشوا، كما أنه أنا بشر الذي أنحدر من أصول يهودية أيضا، والكثير من أهل العراق ومن أهل إيران ومن يعني لما يذهب الإنسان ويصنع ويعمل الدي إن إيه الفحص، سوف يجد أن له جذور مختلفة، وربما تكون إحدى الجذور القوية عنده هو الجذور اليهودية. فبالتالي أنا ما عندي مشكلة مع اليهود، اليهود يستحقون الحياة ويستحقون الاحترام ويستحقون التبجيل، لكن إحنا نتأمل في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس فيه أشياء شنيعة جرت على أمم باسم الرب قام بها العبرانيون، وبالتالي إحنا ننتقد هذه الأمور. إحنا مو ضد اليهود الموجودين في هذا الوقت، أنا مو يعني ضد اليهودي الموجود في هذه الحقبة، أنا أتأمل في كتاب مقدس ينسب إلى طائفة دينية، هذه الطائفة الدينية تولدت منها طوائف كالمسيحية والإسلام. فأنا أؤمن بأنه اليهود لابد أن تكون لهم دولة وفق ما يريدون، وأؤمن بأنه الفلسطينيين لابد أن تكون لهم دولة، أو يتفق الاثنان معا ويصنعون دولة واحدة ويعيشون بها بحرية. أنا ما أؤمن بأنه لابد أن تطرد اليهود وتشرد وتقتل وتدمر، أنا ما أؤمن بذلك، أنا أؤمن بالإنسانية بالأخوة. أيضا هنالك سياسة الأمر الواقع، الأمر الواقع هنالك دولة إسرائيلية متطورة وبها حكم، مع كل ما يقال هو حكم ديمقراطي بالنسبة لشعبهم الذين يحكمونه، عندهم انتخابات ديمقراطية، ومن أفضل الديمقراطيات في الشرق الأوسط. وحتى السجون الإسرائيلية التي يسجن فيها الفلسطينيين يعني هي أفضل من سجون البلدان الإسلامية التي يسجن فيها المسلمون. يعني السجون الإسرائيلية التي يسجن فيها الفلسطينيون هي أفضل من السجون الإسلامية التي يسجن فيها المسلمون. يعني هذا واقع ما يحتاج أنه شخص أنه يتنكب له. فبالتالي أنا أؤمن بأنه أن نعيش في سلام وأن نعيش في محبة، وأنه لا يقتل بعضنا بعضا، وأنه لا يعتدي بعضنا على بعض. أنا أؤمن بروح الحياة، أنا أؤمن بمنهج السلام، أنا أؤمن بمنهج الحكمة، هذا الذي أؤمن به. أنا ما أؤمن بثورة ترفع سلاح مثلا وتخرج اليهود بالقوة من إسرائيل، أنا ما أؤمن بذلك. كما أنا لا أؤمن بأنه اليهود لابد أن يأتون بجيوش مدججة بالسلاح ويهجمون على غزة أو على غير غزة، ما أؤمن به. أنا أؤمن بمنطق الحوار، منطق الحكمة، لكن المشكلة أنه أغلب الناس ما يؤمنون بالحكمة والحوار، فبالتالي سوف يكون هنالك شر. كيف سيدفع الشر؟ هذا بحث آخر ما أستطيع أنا أن أخوض فيه وأتكلم. أنا لست برئيس دولة ولست بحاكم ولست بسلطان، وكما قيل لا أمر لمن لا يطاع. أنا أبين فقط منهجي وطبيعة تعاملي، وإذا سألوني الناس كما يقال لابد أن أجيب على قدر السؤال. فإذا أخي الكريم، أنا لست ضد اليهود ولست يعني ضد أي إنسان آخر، أنا يعني هكذا أرسل المحبة والسلام لكل أبناء الأرض، فكل أبناء الأرض نبتها. الأمر الآخر هو أرسل لي أحد المتابعين كوهين ابن سبأ قبل 3 أو 4 أو 5 أيام رسالة، وهذه موجودة حتى على قناتي، يعني على الحلقات التي قدمتها. ماذا يوجد في هذه الرسالة؟ هذه الرسالة تقول الآتي: محدثك برنامج الصديق الخفي الآلي الذي يتمنى لك طريق السلام. إذا أردت التخلص من الفوضى التي تعاني منها أمتك العربية، ندعوك إلى التبني والترويج للحكومة الكونية بعقيدتها الدينية الإبراهيمية الموحدة، والتي تعتمد في تشريعاتها على النصوص المقدسة التي تدعو إلى التسامح والغفران والعيش المشترك وحسن الجوار، ونبذ كل النصوص الغير إيجابية التي تدعو إلى التطرف والغلو والتعنت والتعصب. لك الأجر والثواب من ملك الملوك وسيد الأسياد الحقيقي. طبعا هؤلاء أصحاب العقيدة الإبراهيمية الموحدة أو الموحدة الجديدة. أقول لهم هكذا: لكم السلام والمحبة، وإنه من الأفضل لكم ولأتباعكم أن يتبعوا العقيدة التي طرحتها أنا في حلقاتي عن روح الحياة، فهي أعظم من عقيدتكم وأولى وأكمل وأتم وأجمل، وفيها سلام ونعمة ورخاء ورحمة، وفيها من الحكمة العظيمة التي لا تدركها أذهانكم. فأوصيكم أن ترجعوا إلى هذه الحلقات العظيمة التي قدمتها، والتي هي عن روح الحياة، وبروح الحياة بالنور المقدس التي كلها نعمة وخير، فيها خير للبشر وللحيوانات وللشجر والمدر. فيعني هكذا أرى أن عقيدتي أفضل وأكمل وأتم وأعظم حكمة من عقيدتكم، فالأولى أن تتبعون عقيدتي التي طرحتها في حلقاتي. ولكم السلام والمحبة. وأيضا أقول لأعتي أنه أنتم وفق هذه الرسالة تقولون أنه سوف نأخذ النصوص التي فيها تسامح وغفران، ونترك النصوص التي تعتبر غير إيجابية. فإذا أنتم اخترتم ما هو إيجابي وتركتم ما هو غير إيجابي، فأنتم تؤمنون بأنه هذه الأديان عبارة عن خليط غير متجانس، يعني غير صالح لكل زمان ومكان، فيه الغث والسمين، لم يصدر من عليم حكيم، لأنه تقولون فيها نصوص غير إيجابية. فبالتالي الديانة الإبراهيمية الموحدة أو الموحدة هذه ديانة بنيت على مفاسد، وأكيد يعني لما تكون هنالك مفاسد لابد أن يكون بين المفاسد هنالك أمور جيدة وجميلة. فأنتم اخترتم القليل الجميل الجيد من الكم الكثير من المفاسد، فرستم هكذا. لكن في عقيدتنا وفي رؤيانا الكونية ما يوجد أي مفاسد، كلها نور وحكمة، وكلها محبة وسلام، وكلها يعني هكذا موثوقية ومطابقة للعلم، وتصلح لكل زمان ومكان، بل تصلح لكل المجرات. يعني حتى لو وجدتم هنالك مخلوقات أو موجودات، أو وجدتم نشأة أخرى في عالم آخر، سوف تجدون أن العقيدة والرؤية اللي طرحناها لا تخالف تلك الأمة التي سوف تجدونها، فلن تجدون ما فيه مخالفة للعقل والعلم. فأدعوكم أن تراجعوا تلك الحلقات وتنتفعوا منها، أو تطوروا عقيدتكم وفق تلك الحلقات التي طرحتها، وتشكروني على أنه أنا قدمت لكم ما فيه خير ليطور عقيدتكم. طبعا يوجد سؤال من أحد الأخوة أيضا، أنه ما الدافع بأنه القرآن نزه الأنبياء؟ القرآن نزه الأنبياء مجبورا، يعني القرآن لم ينزه الأنبياء مختارا، لأن القرآن ولد في حقبة متأخرة، هذه الحقبة كانت فيها أو كان فيها تنزيه للأنبياء والمرسلين، فبالتالي لا يمكن أن يتقاعس ويتدابر ويرجع خائبا إلى الخلف ويؤمن بأنه الأنبياء كانوا يفعلون الموبقات. لا بد أن يدعي ما ادعى يعني هكذا أهل العلم والحكمة الذي كان يعتقد بهم هو في وقته، فكان يعتقد بالأحناف وغير الأحناف، وكان يعتقد بطوائف أيضا هي انفصلت عن المسيحية الرومانية أو الرومية، فبالتالي كان فيها نوع من التقديس للأنبياء، والقرآن تأثر بذلك فبنى آياته على تقديس الأنبياء. لكن مع هذا نجد أيضا في القرآن ما فيه إساءات سقط فيها القرآن أيضا تظهر واقع الأنبياء، كما ذكرنا قضية سليمان وقضية داود وبينا ذلك في إنه تأملاتنا في القرآن، لأنه سليمان لما فاتته الصلاة ماذا فعل بالجياد الخيل؟ قطع نواصيها، ولأنه هو فاتته الصلاة كما يقولون في التفسيرات الإسلامية، فبالتالي هو فعل جرما عظيما بالخيل. وداود يعني أخطأ وما استطاع أن يحكم الحكم العادل الذي أراده الله، أو ما استطاع أن يأخذ الحكم الإلهي من تحت 7 سماوات، وأخطأ وقد أجاد الحكم سليمان، فبالتالي هذا أيضا ليس فيه تنزيه لداود. كما أنه الإسلام وضع بعض الملوك كسليمان ما كان نبيا، وداود ما كان نبيا، يعني هنالك بعض الشخصيات في القرآن اعتبرت على أنها أنبياء، لكنه هي في الواقع عند اليهودية هي ليست بأنبياء، كانوا هم ملوك. مثلا السامريون يقولون أنه سليمان ما كان صالح، كان ملك غير صالح. اليهودية التي تبنت قضية أورشليم ماذا قالوا؟ قالوا سليمان كان غير صالح ثم أصبح صالح، وهو يعتبر رجل بار لكنه ليس بنبي. القرآن ماذا فعل؟ القرآن قال إنه سليمان نبي. هذه كلها إحنا أشرنا إليها سابقا في حلقاتنا، فمن يتابع حلقاتنا بدقة وتفصيل لن هكذا تفوته هذه المعلومات التي بيناها في تلك الحلقات. هذا ما أردت بيانه باختصار عن أجوبة الأخوة، ولهم السلام والمحبة. إذن قد وصلنا إلى سفر اللاويين، السفر الثالث من أسفار موسى. سفر اللاويين فيه أيضا أحكام تعليمية يظهرها الإله لموسى ولبني إسرائيل، وكيف يعملون بها، يعلمهم الطهارة وكيف يتطهرون، يعلمهم الذبائح وكيف يضحون، ويعلمهم إنه كيف تؤدى القرابين، ويعلمهم أيضا قضية الكهانة وكيف يكون الكهنة وكيف يتصرفون، وكيف يتصرف أفراد الشعب أمام الرب وفي خيمة الاجتماع، أو مثل كيف يتواجدون ويجمعون ويجتمعون ويتكلم معهم الإله. هنالك الكثير من الأمور التي سنت في سفر اللاويين، والتي هي أيضا مكررة وقد ذكرناها سابقا في الأسفار السابقة. في الإصحاح الأول من اللاويين كيف تقدم المحرقة، وهذا أمر بيناه أيضا سابقا، لكنه هنا أيضا كيف يقول إذا أردتم أن تقربون قربانا من الطير، يعني تحرقون طيرا قربانا للإله ليتنسمه الإله، ما نوع هذا الطير؟ فليكن من اليمام أو من فراخ الحمام، هكذا يقول لهم. هنالك الكثير من الأمور المتعلقة بالمحرقات الإلهية في الإصحاح الأول من سفر اللاويين. ثم قربان الحنطة، كيف تقدمون قربان الحنطة في الإصحاح الثاني من سفر اللاويين، وإنه كيف يكون الطحين الدقيق، وكيف يعجن وأن لا يكون يعني هكذا، لا يكون بخمير، ويقول لهم هكذا لأن الخمير والعسل لا يوقد منهما وقيدة للرب، يعني كأنما الرب يكره هذا الخمير، الخبز المخمر والعسل. الخمير هنا ليس الخمر، إنما الخبز الذي يخمر، وقد بينا ذلك أيضا باختصار سابق. وهنا الإله يحبب الملح ويقول إنه هذه القرابين اللي تقدمونها للرب الأفضل أن تكون مملحة وليست خالية من الملح، بل قربوا الملح في جميع قرابينكم، هكذا يقول له. ثم في السفر الثالث من هذا الإصحاح يقول كيف تقدمون ذبيحة السلامة، وإن كان قربان الرجل ذبيحة سلامة كما يقول من البقر ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه إلى الرب، يعني ما يصير إنه فيه عاهة. هذا نفس الشيء، القربان الموجود في الإسلام لابد أن لا تكون فيه عاهة، لا أعور ولا مقصوص الأذن ولا أعرج ولا كذا، لابد أن يكون هذا القربان سالما مسلحا كما يقولون، ما فيه عيب. ثم في السفر الرابع هنالك شيء يسمى ذبيحة الخطيئة، يعني لما يخطئ الإنسان أو يسهو ويعمل عمل يخالف الرب أو يخطئ في عمل الرب، كيف يقدم قربانا على ذلك كقضية الحج عند المسلمين. المسلمين لما مثلا الإنسان يخطأ في الحج يقدم قربان، هذا نفس الشيء، كيف يقدم قربانا. قل لبني إسرائيل إنه إن أخطأ أحد سهوا في شيء أو بعضه مما نهى الرب عن فعله، فإن كان كاهنا ممسوحا خطئ الشعب بسببه، فعليه أن يقرب عن خطيئته التي ارتكبها عجلا من البقر، صحيحا ذبيحة خطيئة، ذبيحة خطيئة للرب. وهكذا يعدد، وإنه الإنسان البشر العادي كيف يقدم هذه الذبيحة وما نوع الذبيحة، هذه كلها قرابين الأخطاء التي يقع بها بنو إسرائيل، والتي أيضا جاءت في الإسلام في الحج عندما يخطئ الإنسان وهو في الحج. يقول إنه هذا الإله، إذا أنتم قدمتم هذه الذبيحة ذبيحة الخطيئة سوف يكفر عنكم الإله، يسامحكم الإله هكذا. ثم تأتي ذبيحة الرئيس، وأن أخطأ الرئيس، لأنه الكاهن إذا أخطأ ماذا يفعل؟ الرئيس إذا أخطأ يعني المسؤول ماذا يفعل؟ عامة الناس، لأنه قسموهم كطبقات الكهنة والرؤساء وعامة الناس، وكل واحد إلى مرتبة معينة، وكيف يقدم ذبيحة إلى هذا الإله إذا كان قد أخطأ. طبعا الفقراء أيضا أن يقدمون، لكن بعض الفقراء ما عندهم أن يقدمون خروفا أو كبشا، فماذا يقدمون؟ يقدمون يمامتين أو فرخي حمام هكذا. كل هذه اللي تذبح طبعا ترش على هذه الأماكن المقدسة التي يقدسها بنو إسرائيل. يعني هذه الذبائح، هذه الدماء هكذا تؤخذ وترش، يأخذها الكاهن ويرش بها على هذه الأماكن المقدسة التي ذكرناها سابقا. ثم يقول إنه أنتم لما يحدث عندكم، يعني هذا في الإصحاح الخامس من هذا السفر، يقول إذا إنه حدث بينكم أمر، أنتم يهود عبرانيين، حدث بينكم أمر ووقعت خطيئة بسبب إنه إذا خطئ أحد بأن سمع صوت الدعوة إلى الشهادة في قضية رآها أو علم بها ولم يخبر بذلك، يعني كتم الشهادة، تحمل عاقبة إثمه. أو إذا مس شيئا نجسا من جيفة وحش نجس أو بهيمة نجس أو زحاف نجس، أبو بريعص هذا أيضا نجس، اللي يزحف الأفعى وغيرها كل ما يزحف يعتبر نجس، وخفي عليه ذلك فهو نجس وآثم. أو إذا مس نجاسة إنسان أية كانت نجاسته وخفي عليه ذلك ثم عرف فهو آثم. أو إذا حلف من غير روية فأحسن أو أساء، أية كانت اليمين التي حلفها وخفي عليه ذلك ثم عرف فهو آثم. إذن عليه أن يقدم ذبيحة للخطيئة التي أخطأها. فعلى كل من أخطئ في أي شيء من ذلك كله أن يعترف بخطيئته ويجيء بذبيحة خطيئة للرب، نعجة من الغنم أو عنزا من الماعز، فيكفر الكاهن عن خطيئته. طبعا الكهان أيضا هنا لهذه الأمور التي تأتي يأخذون منها، يعني من هذه الأمور، من هذه الغنائم التي تأتيهم يأخذون منها، فالكاهن هنا هو الذي يعني يكون أكثر سعادة من غيره وأكثر بطن يشبع من هذه الأطعمة اللطيفة، لأنه كما ذكرنا يأخذون الفخذ ويأخذون الصدر ما لذ وطاب. والذي ما يستطيع أن يدفع، يعني يذبح غنما أو معزا أو كبشا، فماذا يقدم؟ يمامتين أو فرخي حمام، هؤلاء الفقراء. ثم تأتي ذبيحة التكفير. طبعا أي أمر يحدث بين الإسرائيليين، احتيال أو غير احتيال، أخطاء أو كذا، كلها فيها تكفير، والتكفير فيه ذبيحة هكذا. أي أخطاء يقوم بها اليهودي لابد أن يكفر عنها، ويكفر عنها بالذبيحة. يعني المصيبة الكبرى العظيمة هي ساقطة برأس المسكينات، هذه الحيوانات التي تذبح لا حول لها ولا قوة. يخطأ الإنسان فيكفر عن خطئه للرب، بماذا؟ بأن يجلب الكبش والماعز أو يجلب هذه الطيور يذبحها، يكفر عن يعني ذاته، عن نفسه لهذا الإله حتى يغفر له الإله. يتنسم الإله هذه الذبائح فيغفر لهذا الإنسان. الإصحاح السادس من هذا السفر ماذا يقول؟ يقول إنه الرب قال لموسى كيف تعلم هارون وبنيه المحرقة، كيف يحرقون هذه الحيوانات. فماذا قال؟ وكلم الرب موسى فقال قل لهارون وبنيه هذه شريعة المحرقة، تكون المحرقة على موقدة المذبح طوال الليل إلى الصباح، ونار المذبح متقدة عليه، ويلبس الكاهن قميصا وسروالا من الكتان على بدنه، ويرفع رماد نار المحرقة على المذبح ويضعه إلى جانب المذبح، ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا غيرها، ويخرج الرماد إلى خارج المحل إلى موضع بحسب الشريعة، يكون موضع للرماد خارج هذه المنطقة المقدسة، وتبقى النار على المذبح متقدة لا تطفأ، ويضع عليها الكاهن حطبا في كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد شحوم ذبائح السلامة، وتبقى النار متقدة دائما. وهكذا في هذا الإصحاح السادس يقول إنه هذه الذبيحة تبقى على هذه النار المتقدة من الليل إلى الصباح، ليتنسم الإله نسيم هذه الجيفة الميتة المحترقة. ثم يصل إلى شريعة التقدمة وكيف يحصل الغفران وشريعة ذبيحة الإثم في الإصحاح السابع. كل هذه عبارة عن محاريق، يعني محاريق يتنسمها الإله، كلها هذه عبارة عن حيوانات مسكينة تذبح وتقتل ويضحى بها للإله، ومكررة بشكل ممل ومتعب، ويعني في شيء غريب إنه كأنما العبرانيون الإسرائيليون اليهود في كل يوم يقتلون مئات، طبعا في هذا الوقت إذا حدث إنه هم بالملايين سوف تجد هنالك الآلاف من التضحيات، حتى المعبد اللي يقدسونه ما يسع لها، فماذا سوف يفعلون؟ كانوا قلة في تلك الحقبة، فيمكن لمعبد هكذا بهذا الحجم الذي هم بنوه أن يتسع، لكنه في هذا الوقت لو جمعنا اليهود، لو فرضنا أنه اليهود انتشروا كما انتشر الإسلام، فهذه التضحيات عظيمة جدا، كما سقط الإسلام بقضية الأضاحي في الحج، فماذا أصبح؟ أصبح المسلم يضحي بها ويرميها في وادي في ظهران مكة، وأصبحت الجيفة تصم أنوف المكيين أشهرا طويلة. ولولا العصر الحديث وظهور الثلاجات والبرادات لأصبحت ما زالت يعني لما زالت ترمى هذه الحيوانات التي ذبحت في هذا الوادي الذي في ظهران مكة. تصور معي أنه كم في الحج من ذبيحة تذبح، مثلا مليون، مليونين، 3 ملايين، هذه كلها تذبح. ماذا يفعلون بها لو لم يكن هنالك علم حديث وثلاجات وبرادات، وسهل لهم الأمر الذي فيه يعني حفظ لهذه اللحوم، ثم يستخدمونها إما يبيعوها وإما أن يرسلوها لدول فقيرة. فهذه الأديان هي لما جاءت ما كانت أديان حكيمة تعرف ماذا سوف يحدث في المستقبل وكيف تقنن العبادة، إنما جاءت لمجموعة صغيرة، هذه المجموعة ما كانت تدرك أنه هي سوف تتوسع بهذا الشكل وتكون أمم عظيمة. وإلا لو كانوا يعرفون ماذا سوف يقع في المستقبل لما شرعنوا هذه الأحكام التي هي أحكام يعني غريبة لا يمكن أن يقوم بها الإنسان في هذا الوقت الحاضر. يعني تصور السنين الماضية في هذه الذبائح الإسلامية التي كانت ترمى في وديان مكة، وتصور أيضا لو كان اليهود عندهم نفس الكثرة الإسلامية في تلك الحقبة، لماذا وكيف تعاملوا مع هذه العظام وهذه الجيفة التي تحرق؟ ثم ماذا يقول في هذا الإصلاح؟ نصيب الكاهن، طبعا إحنا ذكرنا سابقا نصيب الكاهن، لكن هنا نصيب الكاهن مرة أخرى. يقول: لذبيحة الإثم وذبيحة الخطيئة شريعة واحدة، والكاهن الذي يكفر بها تكون من نصيبه. يعني هو أنت أخطأت، أنت عملت إثم، أنت عملت، وأجئت إلى أحد الكهنة من أبناء هارون وقلت له كفر لي وهذه ذبيحتي، فماذا الكاهن ماذا يقول له؟ والكاهن الذي يكفر بها تكون من نصيبه، والكاهن الذي يقرب محرقة أحد من الناس يكون جلدها من نصيبه. هو ماذا يفعل بالجلد؟ طبعا في ذلك الوقت يبيع فيستفيد من عده، يكون جلدها من نصيبه بعد تقريبها. وكل تقدمة مما تخبز في التنور أو تقلى في مقلاة أو تخبز على الصاج تكون للكاهن الذي يقربها، وكل تقدمة ملتوتة بزيت تكون لجميع بني هارون بالتساوي، لأنه الكهنة من أبناء هارون. فبالتالي هنالك أطعمة، لحوم جميلة لطيفة لذيذة لهم، أيضا هنالك خبز وفق الاشتهاء، مخبوز من صاج أو في تنور أو تقلع في مقلاة، أيضا يكون لهم هذا الملتوت بالزيت، يعني لذيذ ملتوت في زيت. هذه كلها تكون لجميع بني هارون بالتساوي. إذن لما أنت تنظر إلى هذه المأكولات تعرف بأنه هؤلاء الكهنة شرعوها على أتباعهم حتى يأكلونهم ويلتذون بهذا الطعام ويشبعون ويملؤون بطونهم. يعني ماذا سوف ترى، ماذا سوف تدرك من هذه الأشياء التي وضعوها والأحكام التي شرعوها؟ يعني أنت تأخذ من الفخذ وتأخذ من الصدر وتأخذ أجمل الخبز المقلي بالزيت أو المغلي على الصاج، وتأخذ الملتوت المدهون بزيت زيتون وفيها نوع من الأشياء الأخرى اللذيذة، توجد جافة وتوجد غير جافة، فكل هذا يكون للكهنة. يعني أجمل أجود ما يمكن أن يؤكل في تلك الحقبة هي هذه الأطعمة، كانوا يأكلونها الكهنة ثم يقولون إنه هذا دين إلهي عظيم. تصوروا معي إلى كمية استهبال هؤلاء القوم لأتباعهم. ثم تأتي شريعة ذبيحة السلامة وكيف تكون نوعيتها والأطعمة التي فيها وهكذا، ويأتي هنا يبين له أنه لا تأكلون من دماء الطير، لا تشربون دماء الطير ولا تستخدمونها في مساكنكم، وهذا نفسه موجود في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا نفسه موجود في الشريعة اليهودية، حتى في قضية أنه الميتة إذا ماتت هل يمكن أن تستخدم شحمها مثلا هكذا للتنوير أو لأنه تشعل، لأنه تعرفون الشحم هو مادة دهنية، فبالتالي يمكن استخدامها في المصابيح في تلك الحقبة، فهل يمكن؟ يقول استخدامها بهذه الأمور جائز، وهذا موجود أيضا في الإسلام، ويوجد خلاف فقهي بين السنة والشيعة في هذه القضية، لكنه بالأصل هو مأخوذ من اليهودية وجاء عن اليهودية. ثم يبدأ أيضا يكرر أمور بيناها سابقا، يعني تكرار ممل فيها، كقضية ماذا يأكل هارون وماذا يأكل أبناء هارون وماذا يعطى من الذبائح، وهل له الكتف ومع الكتف الصدر، وماذا يستخدم وكيف، هذا كله مكرر بشكل ممل، يعني كرر عدة مرات، تكرار ممل، إلى أن نصل إلى الإصحاح الثامن ويقول فيه شريعة التكريس. هذه شريعة التكريس يكرس بها هارون وأبناء هارون للكهانة، يكونون خدم للرب، وكيف تخدمهم بنو إسرائيل، يعني الإسرائيليون الآخرون كيف يخدمون الكهنة، لأنه يجمع موسى هؤلاء الإسرائيليين يجمعهم في باب خيمة الاجتماع ويقول إنه هارون وأبناء يكونون كهنة ونكرسهم للإله، وما هي حقوقهم؟ هذه كلها موجودة في الإصحاح الثامن. طبعا في هذه الوقفة ذبح ذبائحه وماذا أصبح يدهن بني هارون، أبناء هارون مع هارون؟ يعني مثلا يأخذ من الدم ويضع على شحمات آذانهم اليمنى، وعلى أبهام أيديهم اليمنى، وأباهم أو إبهام أرجلهم اليمنى، ورش الدم على المذبح. هذا كله تكريس لهؤلاء حتى يكونون مقدسين ومباركين من الإله الذي قدسهم بفضل هذه الدماء التي قتلت. والإصحاح التاسع يقول كيف أنه هارون قرب الذبائح إلى الرب، وفيه تفصيل كثير ممل عن هذه الذبائح أيضا. والعقيدة لما تقرأها هنا تجدها أنه كلها مبنية على الذبح والتقطيع والتحريق وتنسم هذا الإله هذه المحاريق. ثم يبدأ أنه هارون يصنع المحاريق للإله، وكيف هو أيضا يذبح عجلا ذبيحة خطيئة عما فعله سابقا، وكيف أنه هكذا يقدم هارون الدم فغمس إصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح وصب الدم على قاعدته وأوقد الشحم والكليتين وزيادة الكبد وفعل ما فعل ذبيحة محرقة للرب ليباركه الرب ويغفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا طبعا تحدث كأنما يوحون بها إلى الآخرين أشبه بالمعجزات، إنه النار التي في الموقد مثلا ترتفع بقوة أو تكون شديدة، ربما كانوا يحصلون بعض الأمور التي تثير هذه النار فيرمونها فيها فالناس ينظرون أنظروا، يعني كأنما كالبارود، يعني مادة مثل البارود تجعل الناس تجعل النار تشتعل بقوة. فكان هكذا الإسرائيليون ينبهرون بها. ولما أكمل هارون تقريب ذبيحة الخطيئة والمحرقة وذبيحة السلامة رفع يده نحو الشعب وباركهم، أصبح مبارك، فأصبح هارون الآن هو الذي يبارك الشعب. ونزل عن المذبح ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع كأنما عندهم أشياء سرية فيما بينهم، ثم خرج وبارك الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت المحرقة والشحم على المذبح. فلما رأى الشعب ذلك هتفوا ووقفوا ووقعوا على وجوههم ساجدين. هكذا، فلما رأى الشعب ذلك هتفوا ووقعوا على وجوههم ساجدين. ثم تحدث أنه حادثة في الإصحاح العاشر من هذا السفر، إنه هارون عند ناداب وأبيه أصبحوا كهنة مع أبيهم، لكن هؤلاء مستجدين فما كانوا الظاهر يعرفون التعامل مع النار فاحترقوا بالنار. فماذا قال موسى؟ قال إنه هؤلاء قدموا قربانا مجمرة غير طاهرة ما أمر بها الرب فاحترقوا بسببها. الإصحاح العاشر ماذا يقول؟ وأخذ كل من ناداب وأبيه ابني هارون مجمرته وجعل فيها نارا ووضع عليها بخورا وخرب أمام الرب نارا غير مقدسة لم يأمرهما بها الرب، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام الرب. فقال موسى لهارون هذا ما قاله الرب، أنا في الذين يقتربون مني مقدس وأمام جميع الشعب ممجد. فأسف هارون، لماذا أسف؟ أسف لأنه أبناء قدموا قربان واحترقوا بهذا القربان وماتا. طبعا هاتين الجثتين المتفحمتين ماذا فعل بهما موسى؟ موسى نادى على ميشيائيل وألصافان ابني عزيئيل عم هارون، قال لهما اقتربا واحملا نسيبيكما من هذا المكان المقدس إلى خارج المحل، لأنهما احترقا في هذا المكان المقدس فأخرجاهما من هذا المكان، فاقتربا وحملاهما في قميصيهما إلى خارج المحل كما قال موسى. وقال موسى لهارون ولعازر وإيثامر ابنه لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم حدادا لئلا تموتوا ويغضب الرب على الجماعة كلها. هكذا، هذه هي الحادثة، احترقا بالنار. فقال لهم موسى إنه هذين الابنين احترق لأنهما قربا قربانا غير طاهر، ما أمر به الرب. ثم هنا يأتي أمر إلهي لهارون، وكأنما كان ابناء هارون قد احترق بسبب السكر الذي شربه. هذه الآيات ربما تظهر بأنه أبناء هارون ربما كانا سكرانين. فماذا قال الرب لهارون؟ لا تشرب خمرا ومسكرا أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع، لئلا تموتوا، هذه فريضة أبدية مدى أجيالكم لتميزوا بين المقدس للرب والمحلل للعموم، وبين النجس والطاهر، ولتعلموا بني إسرائيل جميع الفرائض التي أمر الرب بها على لسان موسى. لما تتأمل في هذه الآيات تكتشف أنهما كانا ربما سكرانين، وما منع الرب ذلك سابقا، لكن بعد الحادثة هذه حرم الخمر على الكهنة في معبده. لا تشربوا الخمر فريضة أبدية مدى أجيالكم لئلا تموتوا. طبعا هذا لا تشرب الخمر أنت وبنوك، لا تشرب الخمر أنت وبنوك إذا أردتم الدخول إلى خيمة الاجتماع التي فيها هذه الأمور المقدسة والمحرقات وغيرها. ثم تحدث مشاكل، إنه أبناء هارون الباقين لا يأكلون يعني في نفس المكان المقدس من هذه التضحية، ويأتي هارون يدافع يقول لأنه كانت هنالك تضحية أخرى فأكلا منها، ويقتنع موسى، والقضية واضحة بأنه أنتم ككهنة لابد أن تأكلون نفس المكان اللي كانت فيه التضحية، أما بناتكم وغيرهم أنه تجلبون لهم من هذا الأكل، فلماذا أبناءك الكهنة ما أكلوا هناك؟ فأراد أن يعاقبهم، لكن هارون يعني هكذا قال له لأنهما أكلا من ذلك فاقتنع موسى، يعني كأنما الذبائح هي واقع الحال، ذبائح كثيرة ما يستطيعون أن يأكلون منها كلها. ثم يأتي الإصحاح الحادي عشر. الإصحاح الحادي عشر فيه بيان للطاهر والنجس من الحيوانات، يعني الذي يؤكل والذي لا يؤكل، هذا نفسه موجود في الإسلام. وقال الرب لموسى وهارون: قولا لبني إسرائيل هذه هي الحيوانات التي تأكلانها من جميع البهائم التي على الأرض، جميع ما هو مشقوق الظفر ويشتر من البهائم، أما الحيوانات التي تشتر وأظفارها غير مشقوقة أو التي لا تشتر وأظفارها مشقوقة فلا تأكلوا لأنها نجس لكم. فيعدد لهم مثلا الجمل لأنه يشتر ولكنه غير مشقوق الظفر هذا محرم، والغرغور لأنه يشتر ولكنه غير مشقوق الظفر فهذا أيضا محرم، والأرنب لأنه يشتر ولكنه غير مشقوق الظفر. طبعا الأرنب هذا نفس العقيدة الشيعية، العقيدة السنية يأكلون الأرنب، والخنزير لأنه مشقوق الظفر ولكنه لا يشتر. يقول لهم هذه كلها من لحمها لا تأكلوا ولا تمسوها ميتة، يعني إذا وجدتوها ميتة ومسكتوها سوف تتنجسون وتكون معضلة ضخمة، فهي نجسة لكم. من الأمور المهمة التي لام بها اليهود محمد هو أكل الجمل. محمد كان يأكل من الجمل لأنه العرب تأكل الجمال، هو كان يعتقد نفس العقيدة اليهودية بتفاصيلها، وكان البعض يظن بأنه هو هذا يعني يهودي وتبنى اليهودي، لكنه لما وجدوه يأكل من الجمل من لحم الجمال قالوا بأنه هذا ليس باليهودي لأنه يأكل من لحم الجمال واليهود لا يأكلون من لحم الجمال. بالنسبة للمائيات هنا المسألة تختلف، كل ما موجود في الماء، طبعا المذهب السني يأكل كل ما موجود داخل الماء، المذهب الشيعي عنده شروط، الشروط الشيعية هي نفسها الشروط اليهودية، لأنهما لا زعانف له ولا قشور له ما تأكل من الشيعة، فباليهودية أيضا التي هي الأصل فما كانوا يأكلون، بخلاف السنة أهل السنة يأكلون كل ما موجود في الماء. ثم يعدد لهم أنواع الطيور التي لا يأكلون منها والتي يأكلون منها، فالرجس مثل النسر والأنوخ والعقاب والحدى والصدى بأصنافها، وهنالك طير الحدى طبعا تأكله العرب لكن في اليهودية ما يأكلونه، الغربان بأصنافها، النعامة طبعا ما يأكلون النعام، الخطاف والبازي بأصناف البوم والباشق والشاهين والقوق والرخم والصقر والببغاء بأصنافه والهدهد والخفاش، هذه كلها لا تؤكل. أيضا مثلا لا تأكل من الحشرات المجنحة التي تمشي في أربع أو على أربع، وهو رجس كما يقول لهم. لكنه يقول هكذا، كل حشرة إلها رجلين طويلة، يعني كل ما له رجلان طويلتان تقفز هكذا قفزة طويلة من يديها تقفز بهما على الأرض، يقول كالجراد بأصنافه هذا يؤكل، والجندب بأصنافه يؤكل. وأما سائر الطير الذي يدب وله أربع أرجل ما يطير لكنه هو كالطير، هذا رجس مثل البطريق وغير البطريق، هذه ما تطير، كل طائر لا يطير فهو رجس. ثم يقول في الآية 23 من هذا الإصحاح الذي هو الإصحاح 11، يقول شيء غريب، يقول وأما سائر الطير الذي يدب وله أربعة أرجل فهو رجس لكم ومن هذه تتنجسون. يعني ما أعرف حقيقة طير له أربعة أرجل لكنه لا يطير، ربما كان في تلك الحقبة هنالك طيور لها أربعة أرجل لكنها لا تطير. هذه الحيوانات والطيور التي لا تطير والتي مثلا ماتت، يقول إنه إذا ماتت هذه الطيور ورأيتم جثة هذه الحيوانات والطيور مسكتم هذه الجثة فتكونون نجسين إلى المغيب، فلا بد أنه تغسلون ثيابكم إذا فعلتم هذا الفعل. ثم يعدد لهم الحيوانات النجسة الصغيرة والغير نجسة مثل الفئران والخيل والضاب بأصنافها وغيرها، هذه أبو بريص والسام والحرباء كل هذه تعتبر نجسة. طبعا هذه الحيوانات الصغيرة الفأر والضب بأصنافه والحردون والحرباء والكذا أبو بريعس وغيره، طبعا هذا إذا سقط بالأواني تعتبر الأواني نجسة ولا بد أن تبقى في الماء إلى وقت المغيب حتى تطهر. لكن الغريب في هذه الأحكام إنه لو ماتت هذه الحيوانات وسقطت، يعني الجثة مالتها سقطت في تنور أو موقد، يقول لابد أن يهدم التنور أو الموقد وهي نجسة، فنجسة تكون لكم ولهكذا نبعكم وآباركم وتنوركم وموقدكم، ولابد أنه التنور والموقد يهدم. ويبدأ أيضا يعدد حشرات أخرى وبهائم أخرى وأمور أخرى، كلها هذه موجودة في الفقه اليهودي وموجودة أيضا في الفقه الإسلامي، إلى أن يصل إلى الإصحاح 12 شريعة الولادة. في شريعة الولادة الإصحاح 12 هكذا يقول: وكلم الرب موسى فقال قل لبني إسرائيل إذا حبلت امرأة فولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام كما في أيام طمسها، وفي اليوم الثامن يختن المولود وتنتظر 33 يوما آخر لتطهر أو ليتطهر دمها، لا تلامس شيئا أبدا، ما يجب عليها ولا يصح لها أن تلامس شيء خلال الفترة هذه الأيام الأولى ثم وال30 يوما الأخرى، 33 يوما الأخرى إذا لامست أي شيء سوف ينجس ذلك الشيء. ثم لا يجوز لها هذه المرأة أن تدخل المقدس، المكان المقدس، المدينة المقدسة أو الهيكل المقدس، أو لنقل كما يقول المسلمون المسجد، المرأة الحائض لا تدخل له. فهو بهذه الطريقة لا يجوز لها أن تدخل إلى هذه الأماكن المقدسة ولا تلامس أي شيء مقدس. لكنه يقول إذا أولدت أنثى تكون نجسة 2 أسبوع كما في أيام طمسها، يعني مثل الحالة إنه كأنما هي حائض، لكنه إذا أولدت كما قلنا ولدا فتكون هكذا نجسة أول أسبوع. طبعا النجاسة عندهم بين الأسبوع الأول وال33 التي بعد الأسبوع الأول فرق، النجاسة في الأسبوع الأول مغلظة وعلى أشياء كثيرة ما تلمسه. وفي 33 اليوم فقط للقضايا المقدسة، هذه في ولادة الولد. لكن إذا ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين، عن كل شيء نجسة، ولامست أي شيء يكون نجس، لا تطبخ ولا تفعل أي شيء. ثم تنتظر 66 يوم ليتطهر دمها وتكون غير نجسة بالنسبة للأماكن المقدسة والأشياء المقدسة وما يقدسون، مثلا ككتاب مقدس أو غيره. المشكلة هذه المرأة المسكينة اللي هي ولدت واعتبرت غير طاهرة، حتى يكمل يعني تكمل طهارتها لابد أن تأتي بخروف وحمامة ويمامة، وهكذا يمامة وحمامة وخروف كما قلنا، وتأتي بهن إلى خيمة الاجتماع وتعطيهن إلى الكاهن، فيقرب هذا الكاهن هذه الحيوانات، يقربها إلى الرب محرقة فتطهر من سيلان دمها. يقول هذه شريعة قائمة التي تلد ذكرا أو تلد أنثى، لا تطهر طهارة حقيقية إلا أنه تقدم القرابين. إلا ما كانت تملك هذا ثمن، ثمن الخروف ولا ثمن اليمامتين أو فرخي حمام، ما تملك هذه الأمور. يقول إنه ماذا هي تستطيع؟ هل تستطيع مثل فقط يمامتين، فقط حمامتين؟ يعني التي تستطيع عليه لابد أن تؤديه. في الإصحاح 13 قضية مرض البرص وكيف يميزونه، وكيف يكون هذا المرض، وكيف يكون نجسا صاحب مرض البرص، فيه تفصيل كثير وممل يمكن للإنسان الذي يريد أن يقرأ عنه، وقضية الأحكام فيه موجودة. هذا اللي مصاب بالبرص المسكين عليه حكم واجب لأنه نجس أن يلبس ملابسه مشقوقة، يعني أن يكون الملابس اللي يلبسها مشقوقة، ويكشف رأسه ويغطي شاربيه وينادي نجس نجس، ما دامت به البلوى يكون نجسا، ويسكن منفردا وفي خارج المحل. يعني فيها نوع من الإهانة والامتهان لهذا المريض المسكين، كان يمكن أنه أن ينفى بعيدا عن الناس، يسكن خارج المحل فقط بدون هذا الامتهان لشخصيته. ثم شريعة العفن، إنه إذا أصيب القوم بالعفن وماذا يصنعون في يعني بيوتهم أو أماكنهم التي فيها العفن، هذا كله موجود. طبعا الإصحاح 14 يعني أصل أشبه بالإصحاح السحري. كيف يعني الإصحاح السحري؟ الإنسان لما يكون مصاب بالبرص ويتشافى من البرص ويأتي للكاهن يقول أنا شفيت، فالكاهن ماذا يفعل؟ يأخذ خيوط ملونة وعودان من الأرز، ويأخذ عصفور مثلا عصفورين، يأخذ مثلا كذا، فيصنع أشياء معينة. العصفور طبعا من العصافير يذبح، وعصفور من العصافير لا يذبح، ويأخذون الدم من العصفور الذي ذبح ويغمس، وهكذا يدهن به بريشة من هذا العصفور الحي، يدهنون بجلد هذا الإنسان اللي شوفية أو طابة أو شوفية من البرص، حينها يعتبر طاهر. طبعا قضايا كثيرة مملة في الإصحاح 14 من هذا السفر. ويبدأ الإصحاح 15 يبين الأمراض النجسة وما نوع هذه الأمراض. ثم يأتي الإصحاح 16 يعتبر موضحا ليوم الكفارة وكيف يكفر بني أو بنو إسرائيل. وفي نفس هذا الإصحاح 16 تكرار لقضية أبناء هارون اللذان حرقا وماتا، وماذا قال الرب لهارون وإن لابد لا يتواجد. كان يخاطب هارون مباشرة هناك، هنا يقول لموسى إنه قل لهارون، وهذا تناقض طبعا، تناقض واضح، نصوص متناقضة وإصحاحات متناقضة مختلفة متضاربة، وفيها تكرار أيضا ممل. وأنا أحاول طبعا أن هكذا أتخطى صفحات كثيرة من هذا الإصحاح، لأنه أمور مملة ولا يمكن قراءتها، ونحاول أن نختصر إلى أن نصل إلى المرحلة التي لا بد منها لبيانها. هذه يعني آيات كثيرة متكررة أو مملة أو فيها أشياء لا قيمة لها، لا ينبغي علينا أن نتعب نفسنا فيها أو نتأمل فيها كثيرا، فيها من المتناقضات والتكرار الممل الواضح الذي لا يقبله عقل. حقيقة لم أجد في حياتي كتابا فيه تكرار كهذا الكتاب الذي بين يدي، يعني سواء كان اللاويين، سفر اللاويين أو سفر الخروج سابقا، يعني هذا تكرار عظيم لم أشاهد مثله في حياتي. الغريب في هذا الإصحاح السادس عشر الذي فيه الكفارة أنه نجد أنه هارون يذبح تيسا يسمى تيس عزازيل. عزازيل طبعا إحنا قرأنا، ربما البعض قرأ أنه في الكتب القديمة كان يطلق على اسم على الشيطان أو على الروح الشريرة أو على أنه حتى هم عندهم يعني في كتبهم في التوراة يطلق على يعني على الشيطان الذي يقيم في الأماكن المغفرة، لكنه كيف يضع هارون عزازيل قبال الرب فيجلب كبشين وهكذا يعمل قرعة بينهما، فمن الذي يخرج للرب ومن الذي يخرج لعزازيل؟ فالذي يخرج للرب يضحي به للرب أو يضحى به للرب، والذي يخرج لعزازيل يضحى به لعزازيل. ولنتوقف هنا لنبدأ حلقتنا المقبلة من تيس عزازيل حتى نبين هذا التيس وسره وهذه الديانة وطبيعتها وكيف هكذا يقرن هذا الإله بعزازيل الذي هو الشيطان في تلك الحقبة أو الذي هكذا فسر على أنه هو الشيطان. طبعا هذا اللفظ اللي هو لفظ عزازيل ربما فيه لما يقرأه الإنسان يرى أنه المعنى قوة الإله، قوة إيل. إذا كانت هي قوة إيل فلماذا مثل فسر على أنه الشيطان؟ ثم هذا الكبش لماذا يترك في البرية ليأخذه عزازيل؟ يعني لا يقتل أو هكذا يدخن به إلى عزازيل، إنما يترك في البرية إلى عزازيل ليأخذه عزازيل. هذا كله سوف نبدأ في حلقتنا المقبلة من تيس عزازيل، وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا وفي أمان النور.